العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. محورنا لهذا اللقاء: كيف تجيب الأم عن أسئلة أبنائها الدينية؟ وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. أيها الأفاضل، يمتاز الطفل في سن الرابعة وما بعدها بغريزة حب الاستطلاع، فيزداد لديه الفضول لأن يعرف كل شيء يشاهده أو يسمعه، فتكثر أسئلته من أجل التعرف إلى العالم المحيط به، وهذا أكيد أمر إيجابي جيد يدفعنا إلى أن نصبر على أسئلته ونجيب عنها بالقدر الذي ينسجم مع المستوى العقلي لديه. وإلا شعر بالإحباط والفشل، وحذاري من ردعه وتوبيخه والسخرية من أسئلته وآرائه، خاصة بعض الأسئلة الدينية، لأن ذلك يؤدي به إلى عدم الثقة بنفسه، وهو أمر غير مستحب على صعيد نمو شخصيته المستقلة. وأما بالنسبة إلى الأسئلة المذكورة عن الله سبحانه وتعالى وعن صورته وشكله مثلا وأفعاله، فهي أسئلة عادية متوقعة من طفل يعيش العالم المحوري، فكل المعارف يتوصل إليها عن طريق الحوار. فكما يتصور الطفل أباه وأمه وإخوته في صورتهم وأفعالهم، كذلك يتصور الله بشكل أكبر. إنها أسئلة عادية متوقعة من الأطفال، وبخاصة الأذكياء منهم الذين يتمتعون بخيال واسع. أما أحبتنا، إن الطريقة الفضلى لمواجهة الأسئلة المحرجة مع الطفل هي الجواب بصراحة وبأسلوب ينسجم مع مستواه الذهني.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. فضيلة الشيخ السلام عليكم، وتفضلوا، كيف تنظرون إلى أهمية الإجابة عن الأسئلة الدينية للطفل وعدم تركها دون إجابة، خاصة في يومنا هذا اللي هو عصر المعلومات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكانت طرق المعرفة لكل إنسان منا أن يكتسب من البيت ومن المجتمع ومن المدرسة. هذه الوسائل التي معروفة بين الناس تكون في مقدمتها البيت، إذ أن الإنسان عندما يولد ويترعرع قبل المدرسة يأخذ معلوماته من الأبوين أو الإخوة والأخوات إن كانوا قد ولدوا قبله. وهنا نقول أن التساؤل عند البشر هو أمر فطري، فالإنسان متسائل بذاته لأجل اكتساب المعرفة، وهذا التساؤل ينبغي أن يواجه بأساليب جميلة وسهلة، وليس زجرا يبقي الشبهات في داخله. استخدام أساليب الأمثلة هو الذي أراده القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس. الله عز وجل ضرب لنا أمثالا لكي نفهم بعض الحقائق، وهذا أسلوب رائع جدا وراق ومؤثر. فعلى الأبوين استخدام أمثلة تقريبية لتساؤلات الأطفال. كل تساؤلات الأطفال مشروعة، بل هي فطرية، سواء كانت فيما يخص الخالق عز وجل أو فيما يخص تكاثر البشر وأمور الحياة. الأمثلة المبسطة للإفهام هو الأسلوب الناجع لغرس الأفكار الصحيحة. ففيما يخص تساؤلاته عن الله عز وجل، نأتي له نقول: من بنى هذا البيت الذي نسكن فيه؟ ونتسلسل بهذه الفكرة حتى يصل إلى أن هناك إنسان هو الذي بنى هذا البيت. فكيف بهذا الكون العظيم الذي لا يستطيع أن يصنعه إنسان؟ نقول له: هذا الزرع، هذا النبات، هذا الطعام كيف وجد، من أين أتى؟ بالتالي نخرج الشبهات التي غرسها في تساؤلاته ذهنا، ونغرس بدلها حقائق علمية مفيدة وتجيب عن تساؤلاته. ومن هنا نقول: لابد بل قد يجب على الأبوين أن يحوزا ثقافة دينية واجتماعية وأسلوبا طيبا من أجل أن يغرسوا في أولادهم هذه المعاني الجميلة التي تجيب على تساؤلاتهم. إذا ما زجرنا الأطفال عن بعض الأسئلة، من هو الله؟ من هو أبوه؟ أين هو؟ أين جسمه؟ إذا لم نحسن ولم نمتلك أسلوب في الإجابة على هذه التساؤلات، فإننا سنغرس شيئا سيئا في أذهانهم. التهرب من الأجوبة غير صحيح، الزجر عن الأسئلة غير صحيح. الصحيح هو أن نجيبهم بأمثلة، وهو كثيرة، وهناك كتب متخصصة في بيان هذه الأمور.
نعم، كان معنا فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من لبنان، وشاكر حضوركم معنا فضيلة الشيخ.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامجكم عالم المرأة، كما الشكر موصول لزميلتي أمينة سليماني للحوار الذي استمعنا إليه مع فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. طيب، أما الآن لدينا اتصال هاتفي من العاصمة طهران، الأخ السيد غالب يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي سيد غالب، حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أهلا بكم. الحقيقة الأمهات بصورة ذاتية يعتبرن الكهف الحنون الذي يرجع إليه الأولاد بشكل طبيعي بلا كلام، لطرح أي مسألة لديهم تشغل بالهم، إذ يشعر الطفل أنها مخزن أسراره والجهة التي يرتاح لها ويطمئن من هنا، لا سيما في قضايا الأسئلة الدينية وما يتعلق بالعقيدة. على الأم أن تستمع لما يختلج في ذهنية الطفل بكل حواسها وبدقة، وتحاول بما لديها من المعلومات وبالشكل الهادئ تقديم الحلول للابن وبالأسلوب الذي يفهمه كي يقتنع، وإلا لا سامح الله السؤال والشبهة تلح على ذهن الابن وقد تسبب تبعات لا تحمد عقبها. وأمامنا القدوة والأسوة التي أهداها الله سبحانه وتعالى للمسلمين أجمع، وهي السيدة الزهراء عليها السلام، فقد روي أنها كانت تحرص على تعليم الأسر والعوائل، وكان يلجئ إليها النسوة في عرض ما لديهن حتى يثقلون عليها بالأسئلة ويخجلون ويقولون قد أثقلنا عليك يا بنت رسول الله، إلا أنها كانت تجيب بكل رحابة صدر على تلك الأسئلة. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا جزيلا لك.
على السيدة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها الطيبين الطاهرين. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي سيد غالب، كنت معنا من طهران. حقيقة التربية مستمعين الأفاضل عملية هادفة متطورة تحكمها قواعد وقوانين تروي إلى تكوين العادات الحسنة، إلى التثقيف، إلى الإرشاد، التدريب والتهذيب. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. كثيرا ما يسألنا أبناؤنا عن الجنة ونعيمها، ومتى ندخلها لربطهم بينها وبين ما يحبونه من حلوى وأطعمة، وكذلك أسئلة عن مدى حب الله لهم،
وهل سيدخلهم جنته أم لا؟ ومتى سيدخلونها؟ وما شكل الله وهيئته؟ أسئلة كثيرة ربما نتجاهلها أو نجيب عنها بعنف، وقد نسخر منها أو نطالبهم بالتوقف عن الثرثرة، لكن في النهاية نحن مطالبون بالإجابة عنها. قديما كان الوالدان هما مصدر الطفل الوحيد للمعرفة، ثم يأتي دور المدرسة. أما الآن اختلف الوضع تماما مع التطور التكنولوجي الهائل، حيث بدأ ضخ كميات رهيبة من المعلومات التي تسبب أحيانا لغطا كبيرا لدى الأطفال خصوصا. ومن الطبيعي ألا نملك جميعا المعلومات الدينية الكافية أو حتى الأسلوب المقنع، خاصة وأن أسئلة الأطفال تأتي عفوية غير مرتبة من خلال تفاعلهم مع أمور الحياة رؤية وسماعة. والدين يبدأ لدى الأطفال كفكرة واحدة وهي خاصة بوجود الله، ثم لا يلبث أن تظهر إلى جانبها أفكار أخرى كالخلق والآخرة والتمييز بين الملائكة والشياطين. ومن خصائص النمو الديني لدى الأطفال تقليد الكبار في عباداتهم دون إدراك حقيقتها، خاصة في المواسم الدينية والأشهر المباركة التي يكثر فيها أداء العبادات في مواقيتها. فلنستثمر كل الأوقات في تقوية الوازع الإيماني لدى أطفالنا والإجابة عن أسئلتهم الإيمانية والدينية بشكل عام، لأنها ضرورة بالغة لسلامة تربيتهم الدينية. شكرا لكم.
أعزائنا الأفاضل، لدينا مشاركة صوتية وعبر الواتساب من الأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عالم المرأة. تجيب يجب أن تكون الأم يعني على دراية وثقافة، على أقل تقدير ثقافة ولو بسيطة، ولو يعني ثقافة، يعني إذا لم تمتلك مثلا يعني ثقافة دينية أو محورا دينيا، على الأقل أن تأخذها من البيئة، يعني مثلا كيف من البيئة، يعني مثلا من يعني من الأمهات التي بجيلها أو بجوارها أو بمنطقتها، أو مثلا عندما تسير في المجالس النسائية تتعلم كلمة من هنا وهناك، فيعني حتى تستطيع أن تجيب عن أسئلة أبنائها الدينية، لأن الأبناء أصبحوا أكثر علم بفضل التكنولوجيا، أصبحوا أكثر علم وأكثر تعلم وأكثر يعني إلمام وأكثر معرفة من الأم نفسها، فلذلك أصبحوا يمتلكون أسئلة دينية ربما يسألونها لأمهم، وأمهم لا تعرف أو لا تدري كيف تجيبهم، لأنه الآن أصغر طفل ممكن أن يجيبك على أسئلة من خلال تعلمها من المواقع الاجتماعية، يعني ربما حتى لو كان ما يعرف فهو يعرف القليل، فعند ذلك تصبح يجب أن تكون مسلحة بالثقافة الدينية لكي تجيب عن أسئلة أبنائها. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. نعم مستمعينا الأفاضل، في الحقيقة التأكيد على أهمية السنوات الأولى في عمر الطفل في تكوين رؤيته ونظرته للوجود، وأن المفاهيم التي تزرع في عقله هي اللبنة الأساسية التي تشكل شخصيته فيما بعد، والتي يجب أن تكون متوازنة نفسيا واجتماعيا ودينيا. وأكيد لأن المصدر الذي يعتمد عليه الطفل في هذه المرحلة هو أبواه، فإن صلاح الأطفال قائم في الأساس على صلاح الآباء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحبتي، إن التربية ضرورة بشرية من ضروريات بناء الإنسان، وهي الأداة التي يعتمد عليها لتكوين وتأسيس شخصية الطفل في شتى نواحي الحياة ومن كل الجوانب. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن وموضوع البرنامج كما تعلمون هو كيف تجيب الأم عن أسئلة أبنائها الدينية، نستضيف عبر الهاتف من بيروت الباحثة التربوية الأستاذة فاطمة إبراهيم. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام حبيبتي، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا،
شكرا كثير على الاستضافة.
شكرا لوجودك معنا أستاذة فاطمة. اليوم موضوعنا حول إجابة الأم عن أسئلة أبنائها الدينية. في البداية يا حبذا نتعرف على أهمية الأسئلة التي يطرحها الطفل، ما هي أهميتها أن لا تبقى دون إجابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الطفل بتنم عن إن يعني الطفل الطبيعي هو اللي بيسأل، لأنه هو عم يكتشف كل شيء هلأ. ولما عم يكتشف، أنا لما بدي جاوبه بدي يكون في جسر تواصل بين الأم والطفل والأب والطفل. هذا جسر التواصل إذا كان في دايما مشاكل ودايما بعيطوا عليه للولد وبيزجروا على طول، فهذا الجسر ببلش يتقطع. فأهمية أنه مفروض نبني جسر بيننا وبين الطفل لحتى يصير في حوار. لما بيسأل معناته هالجسر هيدا موجود، يعني الأهل نجحوا بأنه يعملوا جسر بينهم وبين أطفالهم. وطبعا نحن بظروف صعبة جدا، يعني بما يهني بسموه دول العالم الثالث، بس هو بالحقيقة إن شاء الله بصير العالم الأول إن شاء الله. هيدي ما نخفي أنه فعلا في إلى أثر سلبي على تربية الطفل، لأنه الأهل لما يكونوا مربكين ومتضايقين طبيعي فاقد الشيء لا يعطيه، طبيعي يصير. طبعا إذا كانت الأم ما عندها أيديولوجيا بالتربية، يعني مفروض يكون عندها بعد نظر وعارفة شو لوين واصلة، فعندها هدف يعني بحياتها أنها تبني إنسان. وهدول مش دايما يعني قلة، هدول اللي بيكونوا بيفكروا هالتفكير هيدا وبرضو صعب، ولكن الله بعين. ونحن الحمد لله عم نشحن المعنويات، هيدا المعنويات كتير مهمة وبتخلينا نتخطى صعاب كتير. يعني إذا أنت بدك تدمري جيش أو تدمري بلد، هدمي لها معنوياتها. وأهم شيء بأشياء اللي بتدمر المعنويات هي النكت اللي بزتوها. عفوا. هلا مثلا في نكت بحطوها انه الام كيف عم تعيط على اولادها وعم تعصب عليهم وزت الشحات عليهم، وهيدي انه هم عم بيضحكوا العالم، بس هم بالحقيقه عم بيرسخوا هيدا التربيه السيئه، عم بيرسخوها عند الامات، عم تصير الام تلاقي مبرر لها انها دائما تعيط على اولادها، انه ما تكون رايقه، انه هي مهضومه. عرفتي كيف؟ يعني هي انه لما بتعيط على ابنها قلت عليه صحاتها بتكون هي مهضومة، لقيت مبرر لإلها. فهيك بيكون يعني السوشيال ميديا حدين.
نعم.
نحن إذا كنا واعيين نربي أولادنا كمان من خلال السوشيال ميديا، يعني إنه لما بيكون عم بيحكي، لما نحن بدنا نحكي شيء على السوشيال ميديا نحكي الإيجابيات، دايما نركز على الإيجابيات ونضوي عليها لحتى الناس تتقبلها باللاوعي عندها.
نعم.
يعني في شغلات من هو صغير الولد بده تكون الأم والأب ملتفتين له، إنه كل تصرف عم بيعملوه عم بفوت على اللاوعي عند الولد قبل 7 سنين. بس سبحان الله نحن الحديث الشريف هلا هيدا الموضوع إن شاء الله بالجزء الثاني الظاهر. يعني المفروض أي تفضلي.
نعم. نستمع إليك. نعم أستاذة فاطمة.
بالنسبة للأحاديث الشريفة والرجوع لأصحاب الاختصاص، هذا موجود طبعا بالمحور، كان أنه كتير مهم أنه نلجأ لأصحاب الاختصاص. بس مش فقط المختصين الأكاديميين، يعني بدنا هيدول اللي بيجمعوا بين العلوم الحوزوية وبين العلوم الأكاديمية، لأنه طبعا أول شيء هديك كلها نظريات. يعني نظرية كل كم سنة بغيروا نظرية بتفشل معهم، يعني بيعتمدوا على التجربة. نحن لا، حديث أهل البيت عم توفر عليها كتير أمور. يعني لما بقول لك لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم دعه، هيدا قديش مهمة إنه نلتزم فيها. وصدقيني ما في حدا اشتغل على هيدا الحديث إلا طلع الولد
طيب.
يعني مميز.
أستاذة فاطمة
مميز
نعم. أستاذة فاطمة، بالنسبة لي هناك رأي بتقسيم أسئلة الأطفال إلى طبقات مختلفة، لست أدري هل توافقين على هذا الرأي أم لا، ولربما بعض الأسئلة يقال ويفضل بعدم الإجابة عليها، هل هذا أمر صحيح في التربية الدينية أم لا؟
هلا هي في بشكل عام اعمار بتتقسم، ممكن تتقسم الاعمار بس اكيد لها استثناءات. يعني هلا نحن في الذكاء العاطفي، يعني نحن بدنا نكون بقولوا الانسان حكيم نفسه واخبر، وبقولوا اهله مكه ادرى بشعابها. يعني كل شخص يمكن له ميزه غير الثاني، فنحن هيدي الاعمار بدنا اكيد بدنا نراعيها. يعني هلا في الاسئله عدم الاجابه، حتى عدم الاجابه بده حكمه. يعني انت الولد ما بيذكي، الطفل ذكي كتير، يعني ما فيكي ما تجاوبي، بدك تجاوبي على قد عمره. يعني لما بيقول لك الولد مثلا وينه الله، وينه الله،
نعم.
بيجي الهوا بيطبش الباب، لنقول بيجي الهوا بيطبش الباب، بتقولي له بيقول لك ايه، بتقولي له شفتوا شيء للهوا، بقول لك لا ما شفته. فانت بدك تعطيه اشياء ملموسه، لانه الولد ما بيعرف الاشياء اللي هو الكبير، واذا كان مش ما عنده هالدين وما عنده رؤيه
نعم.
بالقصه الماورائيات ما بيؤمن فيها، ما بيطلب ما الاشياء المحسوسه، بده شيء ملموس. لما بتقولي له هيك بتطلع ايه والله مزبوط، يعني الله موجود بس يمكن انا ما شايفه. بس شو الفكره؟ الفكره انه من هو صغير، من قبل ما يبلش اسئله، هو عاده الاسئله بتبلش من 4 سنين وطلوع. من قبل ال4 سنين في قصه العتبات المقدسه والارتباط بالائمه والارتباط بالله دايما. يعني اي شيء لما الاهل اي شيء بيصير معهم، يا الله يا الله شو كريم الله، ليك ليك ما اكرمه، انا هلا صدقه، ليك شو اجيني، ليك شو اجينا بنفس اليوم. هيدول كلهم عم بيفوتوا باللاوعي، كلهم عم بيفوتوا، عم بيفوتوا على قلبه.
طبعا يعني التفاتة جميلة. نعم أستاذة فاطمة، ذكرتي أثناء حديثك عندما نتحدث عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، كم جميل أن نقول ونعلم أطفالنا بأن الله رحيم جدا، بأن الله كريم فعلا. جدا. ومن هذا الجانب الإيجابي ندخل في الموضوع إذا صح التعبير. هناك بعض الناس يعني يخيفون أبنائهم من الدين، ودائما يتحدثون لهم عن الجحيم، ويعني هذا أمر يعني ليس بضرورة، أليس كذلك؟
فعلا سيء جدا أنه نخوف الأولاد من الله. يعني نحن وعينا جيلنا كله بيقولون أن الله بيخنقكم، الله بيحرقكم. يعني ليه جيبوا تجنب الإجابة؟ ما الآية شو بتقول؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. شوف الله شو رحيم، شوف الله شو حنون، شو رؤوف. ما بعرف ليه نحن من دايما مندور على الجانب السلبي. هلأ الحمد لله صار في وعي أكثر من قبل، بس من وعينا نحن على هالمفهوم هيدا، وهيدا بيخليك يعني حتى في ناس عم يستغلوه ضدنا. يعني في احد المرتدين والعياذ بالله بيقول الله تبعول الاسلام مجرم، يعني
استغفر بالله
بوقت بيحرق. والدواعش اجوا هلا ركزوا اكثر. يعني صار هن الامريكان عرفوا، اليهود والصهاينه والامريكان عارفين شو يشتغلوا. شيطان اكبر سماهم الامام الخميني قدس الله سره
رحمه الله تعالى،
لانه بعنوان انه هن سلام ومحبه وهيدا، وبيبثوا افكار، بيبثوا سموم، انه لما خلقوا داعش خلقوها لتشوه الاسلام كله، لا خاصه لا بشيعة ولا بسنه، هن بدهم يضربوا الاسلام من اساسه. فارتبطت كلمه الله أكبر بالإجرام وبالطغيان. يعني هيدي فعلا نحن يعني أمام هجم،
هذا ما يروجون له الأعداء. نعم، وعبر فكرتهم التضليلية يريدون تضليل المجتمع. وهنا الحديث أكيد إشاراتك مهمة وحديثك مهم أستاذة فاطمة. ربما هناك
بعض الأسئلة المحرجة من قبل الأطفال لوالديهم وخاصة للأم تحتاج إلى إجابات مباشرة. هل تنصحين بالعودة إلى المختصين كالباحثين الإسلاميين والنفسيين والتربويين مثلا؟
أكيد.
أم هناك
حتى
عبر الرسوم المتحركة ربما تكون عاملا إيجابيا أيضا؟ يعني كنا صغارا نرى عبر أفلام الكرتون والرسوم المتحركة عندما العائلة الملتزمة تبدأ بتناول الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي النهاية أيضا هناك دعاء وشكر لله سبحانه وتعالى على النعم. يعني هناك غرس ثقافة إيمانية جميلة عبر حتى الرسوم المتحركة. نعم تفضلي.
يعني نحن أكيد فينا نستعين بأصحاب الاختصاص، بس مثل ما سبق وقلت اللعبة ما لعبنا، يعني نحن بدنا نعرف كيف نطبق أول شيء يعني إذا نحن مع نلجأ مثل ما قلت لك إنه كمان لأصحاب المواعيد التركية واللي جمعين بين الدروس الأكاديمية والدروس الحوزوية. تمشي إنه الإجابة الأشياء المحرجة، يعني لما الأم بتصاحب طفلة ودائما بتجاوبه وبتحكي هي وياه وبتتحاور هي وياه بصير عندها إبداع، يعني بصير يخلق الجواب لحاله، بقوله واحد جوابه تحت باطه، يعني دغري مجرد ما تحكيه بيجاوبك دغري. هلا في ناس عندهم اياها بالخلق، يعني عندهم اياها موهبه، بس ممكن خلقها هيدي ليه؟ لانه دائما بنقرا، دائما بنجيب، دائما بتعرض لاسئله، بستفيد من تجارب الاخرين، بشوف اولاد اخواتي، بشوف اولاد خالاتي، بشوف القرايب كيف بيجاوبوا كيف بيحكوا، بستفيد من كل هالاشياء، فبصير عندي مركون ثقافي، فبصير عندي انا جواب اقدر اجاوب على كل شيء حتى لو اسئله محرجه، بقدر انه ان شاء الله فيني مرقها. ولكن في اشياء الى عمرها، يعني مش كل شيء بقول له هيدي مثلا لما يصير عمرك هالقد هيدي بجاوبك عليها، مثلا في اشياء مش ما بتتجاوب، ما فيك تبسطيها له او ما فيك تعطيه معلومه خاطئه. يعني بدك تعطيه دائما معلومات صحيحه بس على قد عمره، يعني ما تخليه تحكي شغله مبهمه ما يفهمها، بدك تمثلي له دائما المثل ببسط الفكره وبوضحها اكثر. يعني مش بيقولوا هضرب له الأمثل، دايما بيضرب مثل وضرب مثل بيت تتوضح
نعم هناك رداءة في الصوت. نعم نصيحة أخيرة لننتهز الفرصة والوقت. نعم تفضلي أستاذة فاطمة، نصيحة أخيرة. نعم
يعني فعلا هي نصيحة أنه الأطفال هن يعني بدنا تقولوا أطفالنا أجدادنا تمشي على الأرض، هدول هن استمراريتنا وهن جيل المستقبل، فما نستضيع فيهم الوقت والجهد، وما بدنا معصبين أنه عم نتعب عم نهلك عم ننام كل الليل، بالعكس هيدا الولد قد ما بتعطيه بيعطيك لبل بيعطيك أكثر، فهن هول رصيدنا وهن اللي الله بده يسيدنا عليهم بالدنيا قبل الآخرة، فمن ما نستهين بدور المرأة بتربية أبنائها، هيدا بحد ذاته جهاد وهيدا شغل، وهيدا أهم بكتير بكتير من أنه أنا ابني مجتمع وأترك ابني يربي الشارع.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية، كنت معنا من بيروت مع جزيل الشكر. شكرا لك سيدتي.
الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك، شكرا كتير، الله معك.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم أعزائنا المستمعين، إن التربية هي أصعب مهمة في الوجود البشري، لا سيما ونحن نعيش في عصر الطفرة الثقافية والانفتاح المعرفي الواسع. على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخت عذراء الموسوي معنا. طيب لدينا اتصال، نستقبل اتصال الأخت عذراء. سلام عليكم. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك تشيء أولي كل الكادر، ونشكركم على هذا الموضوع الجميل والطيب طبعا نفس الوقت. طبعا أنا اليوم حبيت أن أشارككم حول موضوعكم الجميل أختي شيماء إذا سمحتي لي.
أكيد بالتأكيد.
أقول الله يحفظكم ويخليكم، هذا من لطفكم. طبعا بالحقيقة الأسئلة الدينية بالنسبة للأطفال هي تكون شيء جميل، طبعا يطور من فهمهم للدين ولأوامر الدين، لذلك إن الإجابة عن الأسئلة الدينية المطروحة من قبل الأطفال هي مهمة ولها دور كبير ومهم في تعلم الطفل وإدراكه للدين، فهذا الشيء ينبغي على الأبوين تشجيع الأبناء على طرح الأسئلة الدينية، لأنها تعني تعلم مفاهيم الدين، حتى وإن كان الطفل لا يستطيع طرح الأسئلة أو لا يعرف، على الأم والأب والمدرسة أيضا أن يعلموه كيف يطرح هذه الأسئلة وما هي الأسئلة التي يجب أن يطرحها ويستفاد من الإجابة عليها من قبل الأسرة وكذلك المدرسة. فإذا استطاع الطفل أختي شيماء تعلم كيف يطرح السؤال بصيغته الصحيحة، هنا يعني أننا استطعنا أن نعلم الطفل جزء مهم من التعاليم الدينية، وكذلك فهم الفرائض ومعرفة ما هو محلل وما هو محرم، فمن هنا طبعا تتبين شخصية الطفل ومن خلالها يستطيع أن يبني فكرا دينيا وأخلاقيا صحيح. شكرا لك يا أختي شيماء.
شكرا جزيلا لك، ملاحظة في محلها ومهمة جدا. شكرا لك أختي عذراء الموسوي، كنت معنا من العراق. أما الآن أحبتنا الكرام ننتقل إلى هذه الفقرة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. سوف نذكر هنا أهم الأساليب التي يمكن اتباعها في الإجابة عن أسئلة الطفل، وهي الإجابة الشفوية المباشرة، هي أكثر الأساليب شهرة وهي التي يقدمها معظم الأهالي لأطفالهم، فحين يسأل الطفل سؤالاً ما يقدم الأهل إجابة شفوية غالباً ما تتميز بأنها سريعة ومختصرة. الإجابة المصورة، يمكن أن يسأل الطفل سؤالاً ما، لكن الإجابة عنه تحتاج إلى استخدام بعض الصور الموضحة كالأسئلة العلمية، إذ إنها تحتاج إلى صور لشرحها، خصوصاً إذا كانت جذابة وملونة، مثل شرح عضو في جسم الإنسان أو صورة توضيحية للفضاء وغيرها. الإجابة من خلال الملاحظة العملية، يمكن أن يسأل الطفل سؤالا تكون أفضل إجابة عنه هي اصطحابه لمكان الإجابة، كأن يسأل الطفل عن حيوانات البيئة وماذا تأكل وأين تعيش وكيف تتكاثر، فيأخذه والده لرؤيتها بنفسه. الإجابة من خلال حكاية قصيرة، هذه الطريقة غير مباشرة في الإجابة عن أسئلة الطفل، وتكون القصة المطروحة ذات صلة بطبيعة السؤال المطروح من قبل الطفل، وفي العادة يحب الأطفال هذا الأسلوب من الإجابة ويستمعون له بشغف. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
أعزائنا الأفاضل، نعم، إن التربية الإيمانية ضرورة للأطفال، لأن الاهتمام بتعليم الإيمان للناس ودعوتهم إليه لا سيما الصغار هو منهج الأنبياء عليهم السلام والصالحين من بعدهم. كما هناك تأكيد أن تعليم الإيمان هو رأس العلوم وأساسها، لأن الطفل إذا غرس الإيمان في قلبه فإن سائر العبادات الأخرى ستأتي بالتتابع. وهناك يعني أهداف تربوية إيمانية، والهدف العام من التربية هو تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، وهذا الهدف يلزمه تحقيق أهداف فرعية كثيرة، مثلا التنشئة العقائدية الصحيحة، التحلي بالأخلاق الحميدة، والاقتداء بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأئمة والمعصومين عليهم السلام، وأكيد ترسيخ الشعور بالانتماء إلى المجتمع والاهتمام بقضاياه ومشاكله، وتكوين فرد متزن نفسيا وعاطفيا. بهذا الصدد لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: تقوم التربية الإيمانية الصحيحة على تأسيس العادات الحسنة وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلب وعقل الطفل وتوجيهه للأخلاق الفاضلة، وأيضا خلو قلبه من أي نقش وصورة، لأن الطفل يولد على فطرته، لذا فهو قابل لكل نقش، ولهذا فإن الطفل إذا اعتاد على الخير والأدب نشأ عليهما، وإذا اعتاد على الشر والإهمال نشأ عليهما أيضا. نعم، ولدينا مشكورة أختي سناء من طهران. لدينا مشاركة أخرى، الأخ أبو أحمد من العراق يشاركنا ويكتب لنا: مجموعة الفوائد والثمار التي يجنيها الطفل من التربية الإيمانية هي المسارعة في فعل الخيرات وتقوية الوازع الديني والداخلي والزهد والتأييد الرباني والتوكل على الله لكل أموره. مشكور أخي أبو أحمد من العراق. الأفاضل، هناك محاور تربوية إيمانية، ومن أهمها التي يمكن أن يقوم بها الوالدان تعليم الأطفال أركان الإيمان، وكما ذكرنا تربيتهم على حب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تربيتهم على تعظيم شعائر الدين، وهذه النقطة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، وتربيتهم على ضرورة القيام بالأعمال الصالحة وترسيخ الإيمان باليوم بيوم الآخرة في نفوسهم، والتأكيد دائما على أن الله يراقب العبد ويراه ويسمعه. هذه الركيزة من أهم الركائز التربوية في ترسيخ المبادئ الدينية والتعاليم الدينية في نفوس الأطفال وفي تربيتهم الدينية، وأيضا تعميق شعور الطفل أنه على الدين الحق، وتعزيز الشعور بالعزة والقوة لديه. أكيد أحبتنا الكل يعرف أن الطفل يولد على فطرته، وهذه الفطرة فيها الفضول وحب التساؤل كي يعني يزود عقل الطفل بأكبر قدر ممكن من المفاهيم والمعاني والمعلومات. ومرحلة الطفولة كما يقال هي مرحلة التساؤل الكبير، إذ إن أغلب أحاديث الطفل في هذه المرحلة تكون أسئلة. لذا يجب علينا أن نتسلح بسلاح المعرفة، بسلاح الإيمان، وبسلاح حتى الأعمال الصالحة، كي يرى الطفل النتيجة التربوية والعملية لما نزرعه في عقول أطفالنا، كي يعني يرون ذلك على أرض الواقع. نعم أيها الأفاضل، كان حديثنا اليوم وفي هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة كيف تجيب الأم عن أسئلة أبنائها الدينية. أكيد يعني هناك أيضا مستمعين الأفاضل، يعني هناك طرق مهمة جدا في التربية الدينية وفي ترسيخها في نفوس أبنائنا. بما سمح لنا وقت البرنامج تناولنا هذا المحور، وأيضا تناولنا بأن التربية الإيمانية ضرورة جدا وضرورية، وهناك أهداف عظيمة لهذه التربية الإيمانية على صعيد الأسرة، على صعيد الفرد نفسه، على صعيد المجتمع بأكمله. وذكرنا أن الهدف العام من التربية الإيمانية هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نتمنى دائما لكم أيها الأفاضل الحياة الهنيئة والطريقة الصحيحة في الحياة وفي تربية أولاد. شكرا جزيلا لطيب استماعكم ولطيب مشاركاتكم أيها الأفاضل، نشكركم جدا. كنا معكم من إذاعة طهران العربية، شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله وحفظه.
يا قلبي إلى
واروي روحي الظمآن واروي روحي واروي روحي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في الثالث عشر من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على طائرة شبح بدون طيار أمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقي البلاد، وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 Su-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أنها تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. وأخيرا وفي الثالث من كانون الأول عام 1984 للميلاد، وقعت كارثة تسرب الغازات الكيميائية من إحدى المعامل الأمريكية للمواد الكيميائية في مدينة بوبال بوسط الهند. وكان المعمل تابعا لشركة يونيون كاربايد الأمريكي، وعلى أثر وجود خلل في النظام الأمني للمعمل وتجاهل المسؤولين لذلك، تسرب غاز MIC الذي يعتبر من المواد الأولية لتشكيل مادة السيانور السامة والبالغة الخطورة. وقد قتل جراء ذلك التسرب الغازي أكثر من 5200 شخص، وأصيب عشرات الآلاف من أبناء المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية، هنا طهران.
هذه إذاعتكم
وهذا صوتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألواحة الأدبية. فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خير الوجود الذي لولاه ما خلقت جنات عدن وروضات بأنهار، رقى إلى الدوحة العلياء في نسب كما ترقى سماء ذات أنوار، والوحي أفرغ في قلب له انقلبت أصنام كفر بناها جهل كفار، وشاهد النور من حجب الجلال وعن رب الوجود تلقى نص أسرار. إن واحدا لكثير، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. رغيف.